يقول تعالى فيها يسأل المؤمنين، يقول تعالى هل يتمنى أحدكم أن تكون له جنة أي يستاهل فيه جميع الثمار من النخل والعنب والبرور والتفاح كل أنواع الثمار، وحين أصابه الكبر أي كبر السن، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء أي حين أصابه كبر السن وأولاده صغار لا زالوا صغارا 5 سنين و6 سنين وليس لهم معاش إلا من هذا البستان، هو لا يقتات إلا من هذا البستان وأولاده كذلك، فبينما هو على تلك الحالة جاءت ريح شديدة فيها نار فأحرق البستان. يقول تعالى هل يتمنى أحدهم هذه الحالة؟ لا شك له إخوة الإسلام أن أحوج ما يكون الإنسان إلى ماله حين يكبر سنه، لأنه إذا فقد ماله وإذا كبر سنه معه قوة ونشاط يستعين به في المال ويستطيع أن يبرع في التجارة بعدها ينشر في جميع المال ما يستطيع، وأحوج منه وأصعب منه إذا كان عنده استعداد صغار، فإذا كان ذهب مانع في هذا الحال لا هو يستطيع يعمل من جديد ولا أولاد يستطيع عونه. أحوج ما يكون المال مر إلى ماله عندما يكبر سنه. لذلك روي في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه كان يدعو الله بجملة ما يدعو الله به، يقول اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري، اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. أما الوقت إذا الواحد طاب رزقه ما عاد عنده حاجة جديدة. لذلك السؤال في هذه الآية الكريمة يقول تعالى هل يتمنى أحدكم أن يكسر ماله في أشد حوجته إليه؟ هل يتمنى أحدكم أن يكسر ماله في أشد حوجته إليه حين يكون كبيرا في السن لا يستطيع أن يعمل ويكسب للمعاش، وحين كان يكون أولاده صغارا لا يستطيعون أن يعينونه؟ هل يتمنى أحدكم ذلك؟ طبعا الجواب ما أحد من يتمنى أن يكسر ماله، ليس فقط في وقت حوجته إليه، حتى في وقت غناه عن المال. إن لا يمكن عندك شباب وعمرك لسه من اختيار ما بتحب تخسر ليرة واحدة في وقت الغنى ما يمكن أن تخسرها، فكيف في وقت الحاجة إليها؟ ولكن هذا السؤال وهذا مثل إخوة الإسلام ضربه الله من أجل إفهامنا معنى آخر، المثل يضرب لحقيقة لمعنى آخر لتوضيح معنى. فما هو المعنى المراد من هذا المثل؟ الله أمرنا أن نتفكر في هذا المثل، قال تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. لما المراد بهذا المثل؟ جاء تفسيره عن ابن عباس في أثر رواية البخاري رحمة الله عليه في صحيحه، مادام الصحابة كفونا المؤونة مؤونة التفسير خلاص، جاء تفسير من الرسول عليه الصلاة والسلام ونعمة أو جاء أحد من الصحابة أيضا نكتفي به. البخاري روى أثرا صحيحا عن ابن عباس، شوف الأثر يفسر الآية ويبين معنى المثل. وأبدأ من أول الأثر، أول الأثر أن عمر رضي الله عنه سأل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا السؤال كان بعد وفاة النبي بعد وفاة أبي بكر، يعني بمعنى في زمن الخلافة في عمر. عمر سأل أصحابه فسألهم عن هذه الآية، قال لهم فيما ترون هذه الآية نزلت؟ أيود أحدكم إلى آخر الآية. الآية لأن فيها مثل عمر الصحابي يختبروا بين رجليكم هل هي في تفسيرات؟ فماذا أجاب الصحابة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الله ورسوله أعلم. فعمر لم يعجبه الجواب فقال قولوا نعلم أو لا يعلم. الصحابة ما أخطأوا رضي الله عنهم، يعني واحد مثل في تفسيره والله أعلم. وابن مسعود كان يقول رضي الله عنه إن من المسؤول عن علم يعلم فليقل به، وإن لم يكن يعلم فليسكت وإن يكن الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. يبقى أين أخطأ الصحابة حتى غضب عمر؟ وين أخطأوا؟ قالوا شو تفسير الآية والله أعلم؟ فغضب منهم قالوا المبدأ أنت تقول نعلم أو لا نعلم. لماذا غضب عمر؟ هذه لها قصة من لا بأس أن أذكرها قبل ما أقول في تفسير الآية. قصة جميلة. عمر غضب لمعنى مهم، المعنى أن الصحابة رضي الله عنهم اللي كان عمر يستشيرهم كان كبار الصحابة، خاصة شيخ بدر مثل عثمان وعلي وطلحة وزبير وسعد ورحمن كبار. فكان عمر مع هؤلاء الكبار في السن والقدر كان يخرج أحيانا لابن عباس، كان ابن عباس له عقدة جدا 20 سنة. لما مات النبي كان حديث الشيخ ابن عباس 13 سنة، بعد عمر 6 سنين عمره 20 سنة تقريبا. فكان الصحابي يزعج من خالد عمر كما روى البخاري في الصحيح عن ابن عباس يقول كان عمر يدخلني مع اشياخ بدر فوجد بعضهم في نفسه وقال يا عمر شوفوا في نفسه لما يدخله معنا ولا لا انه مثله الوجه المقصود هي ما عادش داخل الولد ابن عباس معاه من ناحيه الكبار في السن والقدر تلزم تدخل ابن عباس في ولاده داخل ابن عثمان وداخل ابن علي وداخل ابن طلحه وداخل ابن سعد ليش ما بتدخل ابن عباس؟ فما استطاعوا له الكتاب وليش ما بتدخل ولاده مع ابن عباس؟ امره مثل امره. فكان ابن عمر قال كلمه واحده انه من قد علمته وهذا هو خصوصية ابن عباس من بين أبنائكم. ما هي خصوصيته؟ النبي دعا له عليه الصلاة والسلام قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، علمه تفسير القرآن. فدعوة النبي مباركة، أنا أرسله أستشيره معكم لأن له خصوصية عند النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة المباركة، فعنده فهم في القرآن أكثر منا ومنكم. ليش النبي دعا له؟ ما اقتنعوا. يقول لما بتاخذ داخل ولادنا. فعمر مرة أدخله معه، يقول ابن عباس دعاهم مرة انفضلوا في شورى مستشيركم فيها، ودخل ابن عباس. ابن عباس يقول قفل له، قد شعرت انه ما دخلني معهم إلا ليريهم أمل. بده يختبرهم ويختبر ابن عباس، ليريهم فضل علمي لابن عباس. شعر بها ابن عباس رضي الله عنه. فعمر اختبره، شو سأل الصحابي؟ قالوا ما تقولون في تفسير قوله تعالى إذا جاء رسول الله بالفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قالوا شو بتقولوا في تفسيره؟ فالصحابي سكتوا وصحابي أجابوا قالوا يا رجل يا عمر واضح عليه والسورة واضحة، الله يأمرنا أن نسبحه ونستغفره إذا فتح علينا ونصرنا، شو بدنا زكاة؟ هذا جوابه. فعمر التفت إلى ابن عباس قال أكذلك تقول يا ابن عباس؟ أكنت فهمت السورة؟ قال لا والله، قال لا والله، هذه السورة هي أجل رسول الله أعلمه الله إياه عليه الصلاة والسلام. تشوف ابن عباس اللي واضح اذا جاء النصر نصر الله وفتح الله امرنا ان نسبح ونستغفر واضح. قال هذا المعنى واضح التكبير واضح بس في معنى اخر لا يفهمه من الراسخون في العلم. قال شو المعنى الاخر؟ قال له شو عندك؟ قال له هل فهمت من ما بين وقال لا في شيء اخر. قال له شو الاخر؟ قال له هذا اجل النبي صلى الله عليه وسلم، الله اخبره بدلوه اجلين. لما نزلت السورة الله يقول للرسول بعد نزولها انه اجلك الهي اقترب ساعة موتك. فعمر ان يبين لكيف كيف تفهم السورة اقتراب اجل النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله يقول له اذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فهذه علامة اجلك. كيف فهم علامة الاجل؟ قال الله يا محمد عليه الصلاة والسلام أنت رسول من عندنا إلى البشر، فإذا أنت مجرد رسول تبلغ الرسالة فاعلم يا رسولنا أنك إذا بلغت الرسالة وأكملت المهمة والله تعالى فتح عليك ففتح البلاد وقلوب العباد ورأيت الناس بدأوا يدخلون في الإسلام أفواجا أفواجا معناته أنت أكملت الرسالة وأنت أدومك كرسول وجد أجرا فاستعد للقائنا لكثرة التسبيح والاستغفار. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أي معناته انتهى دومك كرسول وجد أجرا فاستعد للقائنا فسبح بحمد ربك واستغفره بكثرة التسبيح والاستغفار. لما أجاب يكوج الصحابة الألم فقال له عمر والله لا أعلم إلا ما أعلم. لذلك هنا نفس المجيء القضية نفسه والظاهر أن قصتنا هذه قبل هذه القصة إذا أدركوا فيها علم ابن عباس القصة بمعنى الآن يمكن لسه أول مرة ما هو مبسوطين. فعمر بيقول لهم شو ترون هذه الآية نزلت وابن عباس موجود فبيقول الله أعلم أبر ما بدها الجواب ما بدها الجواب يقول إيه يقول الله أعلم عنده علم فهمان بس يقول الله أعلم من باب التورع من باب أن يغير الجواب أو يجاوب أن يغير من باب السؤال بس هو عنده علم وممكن يقول الله أعلم وما عنده علم فقال له نعم ما بيجيني هذا الجواب قولوا بنعرف إذا ما بنعرف إذا ما بتعرف ما تستحوا ما تستحوا ما بنعرف فسكتوا معناته ما بيعرفوا. فقال له انت يا ابن عباس فقال ابن عباس لما سكتوا قال عندي في نفسي منها شيء يا امير المؤمنين. قال يا عمر انا عندي شيء في تفسيرها فماذا يقول له؟ قال له ابن اخي قل ولا تحقر نفسك ولا تقول الا ان قل ولا تحقر نفسك ما تستحي ما تقول انا صغير بل الكبار في السن لا تحقر سنك. فقال له شو تفسير ابن عباس؟ قال هذه الآية ضربها الله مثلا لرجل أمين عمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أدرك أعماله. شو هذا التفسير؟ عمر سكت تقرر والصحابة سكتوا إقرارا له. يبقى حتى الآن ما تقول شو التفسير؟ يقول ابن عباس تفسير الإسلام يقول تفسير الدين الله تعالى يقول هل يتمنى أحد أن يكون عنده أعمال صالحة كثيرة من صلاة وصوم وحج وزكاة وصدقات مثل ما صاحب البستان عنده ثمار كثيرة تنفعه وجوز والطعام؟ هذا صاحب الأعمال الكثيرة يظن في الآخرة أنه سينجو من عذاب الله في الآخرة بسبب عمله الصالح كما يظن صاحب البستان أنه سينجو من الفقر في آخر عمره. فإذا كان يوم القيامة يفاجأ صاحب الأعمال الصالحات بسيئات ما كان عارفها تقضي على عمله الصالح وتحرق عمله الصالح كما فوجئ صاحب البستان في آخر عمره بإعصار فيه نار أحرقت كل المسلمين في أشد حاجته. إذا رأيت معنى الآية يقول تعالى هل يتمنى أحدكم يكون له أعمال صالحات كثيرات يظن أنها تجيب من عذاب الله في الآخرة فيوم القيامة يفاجأ بالسيئات تغلب حسناته في أشد حوجته بحسنة واحدة يفاجأ بالسيئات تغلب الحسنة وبحاجة الحسنة الباقية فإذا أن السيئات ما كفت منها تغلب كل الحسنات. هل أحدكم يتمنى ذلك؟ طبعا هذا ما قد ضربه الله حتى نحذر منه. طيب الآن فهمنا تفسيره بس كيف تطبيقه كيف نطبقه على الواقع؟ هل هذا المعنى ورد في القرآن الكريم؟ الواحد يعمل الصالحات كثير من أعمال الصالحات وبيظن نفسه بالجنة إن آخر شيء يوم القيامة يتبين من أهل النار بسبب سيئة كان فيه عند مكان البلاد فبيتبين إنه من أهل النار وكل الحسنات احترقت. هل هذا له معنى في القرآن غير هذه الآية؟ نعم يا اخوة الاسلام يقول تعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه واكثر الناس عملا للعلاج لو انا واحد كان من اهل النار فبيدلوا على عمله وبيزوروا الجنه وكان مثلا معصيه زينه وطريقه بيتوب منها بس انا صوره الجنه عم يعمل منيح فيبادر يوم القيامه انه من اهل النار. هذه مساله خطيره وفي ايه اخرى ايضا تشير الى هذا المعنى. يقول تعالى ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بعض السلف يقول اخو اختي عندي في كتاب الله هذه الايه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بيقول لك ظن نفسي صالح عجلني فيتعجلني فياتي شيء من عملي في الاخره ما بقى فيني استدرك وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. طيب هل هذا في توضيح اكثر من سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث صحيح رواه ابن ماجه صححه الشيخ الالباني رحمه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وان احدكم ليتكلم بالكلمه من سخط الله لا يرى بها باسا تهوي به في نار جهنم سبعين خبيثا. وفي معنى واضح النبي عليه الصلاه والسلام يقول في واحد منكم يصلي بصوم بس بيحكي كلمه يقول كلمه في يقول لا يؤتي لها بلاء وفي يقول لا يرى بها باسا بلا شفيه قال كلمه بلا يعني ما في شيء بسبب العلم يدخل النار سبعين سنة. وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يرى بها بأسا يهوي بها في نار جهنم سبعين خريفا. طيب هذا رجل بيصلي بيصوم وبيحج بيعتمر بيتصدق بيزكي وبيظن نفسه على جنة يوم القيامة بتفتح سجلات الأعمال إيه بيلاقي كلمة أو لا في الدنيا ما بيقول لا وما بيظن فيها شيء فإذا بها بيكون سبب كل نفس الإنسان كلمة لا يرى بها بأسا. ليش عم تكون الخطأ كان أول من المعصية كان بيتوبنا بس ما نعرفها تجيش أنت هذا الإنسان يعمل هذه المعصية ما ننتبه لها يأخذ الإسلام حتى وريحكم أكثر هذه الأشياء التي تحرك الحسنات في الآخرة حتى تحذروا منها تأتي من الإسلام كلمات. حديث رواه الترمذي صححه كما صححه الشيخ الألباني رحمه الله عليه جميعا. ابن معاذ بن جبل كان ماشي مع النبي عليه الصلاه والسلام ماشي في سفر فكان الليل طويل فقرب الجبل من جبل النبي عليه الصلاه والسلام فصار له قريب فحاب يستفيد من الالم لوحده ما في الالم فقال له يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني من النار. ثم اجمل اصاب الصحابي انه بدني على شيء انا ممتكر منه بيكون سبب دخولي الجنه وسبب ولي من النار. فالنبي ماذا يقول له عليه الصلاه والسلام؟ قال لقد سالت عن يسير لقد سالت عن عظيم امر مهم وانه ليسير على من يسره الله عليه. فبلغ النبي يقول له اسباب دخول الجنه اعمال الصالحات. قال له تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم. قال له تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. أول أعمال أركان الإسلام. ثم زاد في بلد زاد قال له يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ إذا تزيد عن هذه في أبواب كثيرة تفوتك عن جنة بسرعة. قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال بلى يا رسول الله. قال الصوم جنة الصوم جنة أي لقاية من عذاب الله والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. إن عليك بالصوم كسر الصوم وكسر الصدقة. ثم قال والصلاة الرجل في جوف الليل في آخر الليل. ثم تلا قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كان يعمل. ترى عليه الآية وعايز أن يحفظ أنه عندي في المكان الخمسة بعدين بتزيد بالصوم، تزيد بالصدقة تطوع، الصوم الصدقة بصلاة الليل. ثم قال له يا معاذ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وزروة السلام الذي يعطيه الحسنات؟ أنه بدا يا أخي تعطيني كرأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وزروة السلام الجهاد. تذكر كل الحسنات كل أبواب الخير. لكن الآن السؤال هل يخلي الجلد فيه بعيد من النار؟ هل يدل على يعني عمل يخلي الجلد بعيد من النار؟ فإحنا الشيء قال له يا معاذ ألا أخبرك بملاك ذلك كله يحفظ عليك نفسك فلا يدخل النار؟ فقلت بلى يا رسول الله. يقول فأخذ النبي بلسانه وقال يا معاذ كف عليك هذا سبب دخول النار، لسان كف عليك أخبر في دخول الجنة جيب عنه النار لأنه هذا كف عليك ما تفعل. فقلت يا نبي الله وإنا لم أحزن بما نتكلم به. شوف بساطة معاذ حتى الحكم آسف لا وإني يا نبي الله وإنا لم أحزن بما نتكلم به. قال سكنتك أمك يا معاذ ولن يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. ألوان ريحتا أكثر الناس يدخلون النار يوم القيامة بسبب الإتان. وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ أن اللسان هو سبب دخول أكثر الناس النار. تبعد من اللسان. فهذا الحديث يتصل لنا المسألة الثالثة إن الأعمال اللي نحن واجبنا تحفظ حسناتنا السيئات تحفظ أكثرها من اللسان، ما كلها أكثرها من اللسان. أكثرها من اللسان بالذات في حد المسألة الثالثة أكثر من الحياة. أول شيء الغيبة، الإنسان يدري بطعم ريحة أفلام المجلس بيطعم فيه، الناس تميل للطعم بس تحب. في شهوة في النفس اسمها شهوة السبعية، يحب الإنسان يطعم بالآخرين حتى يظهر تفوقه عليه. هذا بسبب حرام. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الحاكم صاحب الشيخ الألباني يقول عليه الصلاة والسلام شوف معظم الحديث يقول الربا اثنان وسبعون باب، الربا 72 طبقة أدناها أقل أبواب الربا مثل إتيان الرجل الأمة. قال أضعف أبواب الربا رجل يسمي أمه في هذا أدناه. وعلى قال وإن أبواب الربا استطالة الرجل في عون أخيه. يقول عليه الصلاة والسلام استطالة أعظم من الزنا الرجل يطعم لأخيه المسلم. هذا الشيء احنا ما بنحسبه يا رسول الله. المرأة بتقعد عم تطبخ بتكون صايمة ومصلية وأثناء الطبخ عم تحكي مع جارتك عملت لها 70 غيبة. روحة الصوم والصلاة وزادت السيئات 70 غيبة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وصل المسلمين في حديث أيضا رواه الحاكم صاحب الشيخ الألباني يقول عليه الصلاة والسلام ليس الصيام عن الأكل والشرب إنما الصيام عن اللغو والرفث. فمن سابه أحد أو جهل عليه أن يدخل إلى صائم من الصوم. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم من كان الصيام بالنسعة يربي فيها تحمل النفس على ضغط شهوة البطن والفرج. كذلك أهم من هذا هو مدرسة تربي فيها نفسك على ضغط اللسان. قال ليس الصيام عن الأكل والشرب، ما هو هذا المقصود الأعظم؟ مقصود الأعظم إنه الصيام عن اللغو والرفث كلام الهزيل والغيبة والنميمة. حتى مرة قال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يضع طعاما وشرابا. إذا ما نحقق من قبل الإسلام الطعام بالآخرين الغيبة هذه تحبط الأعمال في الآخرة. شو اللي تحبط؟ بيجي الإنسان يعمل صلاة وصوم وكذا بس بيكون حق أفلام، فأفلام بيقول أعطيني حسناتي أعطيني حقي. كيف الحق؟ بده يدفع من حسناتي، بيدفع من شوية من صلاة وشوية من صوم ما بيبعده شيء بيفوت على النار. بس أخطر من هذه الغيبة يا جماعة الإسلام أما منتشر بين الشباب المسلم أخطر من كثير التكفير. التكفير في وين بيخاطب مثلا انت مرتد ذري كافر. من فتره مثلا جاءني رجل من طلبه العلم الشرعي فشو هي اللي هي الشيء اللي نتعاون معها الدعوة الله الحمد لله تفضل. فقال لي هذا كتاب لي أنا ألف تقرأ فإذا اقتنعت بما فيه نتعاون إذا ما اقتنعت فيه ما فيه نتعاون لا ما أتمنى من تفكير كتاب أنا ألف تقرأه إذا اقتنعت بالأفكار اللي فيه ممكن نتعاون إذا ما اقتنعت ما في أمل نتعاون سواء بدل الكتاب حتى الكتاب مخطينا نقرأه ولا هذا الشرط عجبنا لأن ما في شروط في التعاون السنين فإيش الشيء بدد بعض تلامذة الهدى طبعا الآن شو يقولون والكفر الشيخ سيد يعني ماذا كفرنا قال لي أنا لم تقرأ هذا الكتاب وهذا الكفر كفر إعراب شو فصلوه كفر إعراب أي أعرضت عن سماع الحق وقراءته لكي عمي جعلت كتاب بعضكم ككتاب الله عز وجل الذي يكفر في الإعراب عنه فقط كتاب الله مش كتاب فلان وعلان يقول تعالى ومن أعرض عن ذكري أي كتابي القرآن الكريم مش كتاب فلان وعلان مهما كان الدنيا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا كلمة التكفير صارت سهلة كفر كفر تعلمون يا الإسلام كم هذا الذنب عند الله تكفير هذه صحيح هذا ما هذه شيء في صحيح رواه الطبراني صحح شيخ الأنصاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله كأنه قتل ولعنة المؤمن كقتله إذا وجد أنه لمسلم يا كافر فكأنه قتله وإذا قال لعنة الله عليه كأنه قتله شوف نحن عند مستسلة دموع وإذا جاء بعض المشايخ يقول له لعهد الشيوخ ولا يقول له الشيخ أنت مرتد بفلسفة أنت تدفع وبيطلع في كتب يشوف يقول شو عملها قلت له الحمد لله هو مرتد من أنت نصر أمن نصر أمن نصر يبقى أنا أسأل قبل ما أقول في الأحاديث أسأل بس سؤال الشباب اللي بتربط في أكثر من 300 شيخ ليش لم يعرض الكتاب إلا عليا؟ ليش؟ أنا ظني ما بدي أقطع لأنه وقفنا ضد النظام السوري فيأتون إلى الدعاة وقفوا ضد النظام السوري ونفهموا معه خدمة للنظام السوري بس بدون ما يعرفوا تقول لي ليش أخذت الأمور؟ لك لأنك لو سألت هؤلاء اللي قدموا الكتاب ما رأيكم بالقتال إلى جانب الثوار السوريين ضد نظام بشار لك لا يجوز اللي بيقول لك لا يجوز قتال بشار الأسد والشيخ فلان كافر والشيخ فلان كافر ألا تشوف بأنه يخدم المشروع السوري والصفوي سواء بألم أو بغير ألم بشعور أم بغير شعور إذا كان قضية ألم بس أنتم أحمل ألم تبلغوا على المفتي يا أخي بعثوا الكتاب على السعودية قولوا له اقرأوا معك شهادة ما هذا بدنا نكفي ما هو المفتي لا تجي لعندي يا أخي أروح على أمين تدفع ولا أمين الكتاب تدفع ولا إيه بس لأني وقفت ضد المشروع السوري ضد مشروع بشار الأسد والمشروع الصفوي حتى تبرروا للناس تقاسمكم على مصلحة الثورة السورية نرجع للحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن المؤمن إذا قال لأخيه يا كافر فهو كقتله ولعن المؤمن كقتله يعني أنت يوم القيامة فرحان هذا الشاب الفرحان المقصود أنه أنا كفرت فلان كفرت وكفرت قلت له رسالة تكفير أول ما تشوف مقصود هذا وعم يصلي ويصوم ويحج بيجي يوم القيامة بيصير نفسه بالجنة فبيطلع في سجل الأعمال في قتل الشيخ فلان الفلاني يقول يا رب أنا ما قتلته أنت ما كفرته نعم كفرته لا يهمك يا شيخ دعوة خذ من حسناته خذ من صلاته وزكاته وحجه وصومه وعمرته فبيأخذ الشيخ ما بيأخذه بيأخذ الشيخ مئة حسنة الشيخ كيف يكفر مين وهذا مين ما كفروا الآية فهذا الشيء ما بيقال له حسنات. فهون شو بيعمل مشاكل من ومعنى حسنة تعطينا؟ شو بنعمل يا رب؟ بيقول يا مشاكل معكم معاصي، نعم عنا معاصي اطرحوها عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من الذي لا ماله والذي لا. قال لكن المفلس فيكم من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، لكن يكون قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وقتل هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن لم تكن له حسنات طرح عليه من سيئات أصحابه ثم طرحوا في النار. فهمتم على الايه يا اخي الاسلام؟ الانسان يجي يوم القيامه يدعو نفسه في الجنه فيفاجئ بسيئات ما كان عرفان الا مسكينه بخمر كونه عم يعمل منيح في التاكيد، فيفاجئ بها السيئات فاذا بها تحرق كل حسناته. لذلك هنا ولو قدمت بس هيك جمله، هون النبي حذرنا عليه الصلاه انه سيخرج فيكم، النبي يقول عليه الصلاه سيخرج فيكم قوم شباب تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وصيامكم الى صيامهم، بصلوا بصوموا اكثر منكم يا اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام. نبي يقول لاصحابه في ناس يجوا بصلوا اكثر منكم بصوموا اكثر منكم. طيب شو ثم ماذا؟ قال يقرؤون القران لا يجيب في حاجه او بيرة القران بيفهموه. بيرة لا يكفي بكفي بيبيا جميل معناتها. يقرؤون القران لا يجيب في حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه. يقول عند الروم صلاتهم وصومهم قراءه القران سيدخلون النار. طيب شو هم يا رسول الله؟ يعني هذا الحديث روايه ابي سعيد ما وضح كثير من وضح ما بين وضحين. روايه اخرى صحيحه شو يقول عليه السلام؟ يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يقتلون اهل الاسلام ويلعون اهل يقتلون أهل الإسلام يكفر المسلم وأنت كافر ودين تذبحك. مش عارف أنت تذبح يوم تذبح الصلاة والصلاة، لكن تذبح الشهر الأزال، لكن تذبح كل اللي أنت رايز، لكن تذبح كل المسلمين. شو جاي تذبح المجاية؟ تذبح أولئك الذين أخوان الأمة. جاي تذبح المجاية المساكين يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الكفر. يمرقون من السهم كما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. ثم قال عليه الصلاه والسلام: والله لئن لقيتهم لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد وغيره. يقول عليه الصلاه والسلام: والله لئن عشت هذا الزمان اللي ارى فيه الناس بكفر المسلمين اللي انا اقتلهم، والله لئن ادركتهم لاقتلنهم. كان يوم واحد يقول لأخيه المؤمن بيقول له لعنة الله عليك وبيكرهك وعليك وشو فرحان. والنبي يقول ولعنة المؤمن كقتله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
ومن كل حد يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا.
نبيك شرفه لا نقوم بعدها ابدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.